مساء السعادة لكم مستمعي تمازيج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نتعرف فيه على جديد العادات والتقاليد داخل مجتمعاتنا والقضايا التي تتعلق بالمجتمعات. نزوح ولجوء، مساحة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراهن السياسي لأخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم، مساحة مستمعينا نفردها لكم وفيها رشدة طبية لكم ولأجل صحتكم. ختام الجولة مستمعينا تتابعون حكتنا. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فأكونوا معنا.
I need to go sit away.
Give me a sana,
مختبرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شاء الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبة بدافنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
الشغل بتاع راجل براه، الشغل بتاع مرة يعود قلدرة وليس البيت وركب أكل. كان عمله مال زرع هناك بيجا تعبان ده بدو قدرة كتير تسوي ليك مريسة نازلين للقاين مو ده بيجي بساده بساده راجل بتاعك ده يا شكل بتاع مرة مع راجله يا أمان بساده بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
ونحن الآن الميكروفون وقف بينا في منطقة طورة، وهي منطقة الهيمر، بنلتقي فيها ضفع الله كوكو. أهلا ومرحبا بك في المجلة الثقافية براديو تمازج.
مرحبا بك راديو تمازج، أشكرك وأشكر المستمعين.
ضفع الله كوكو، عايزينك تعرفنا عن منطقة طورة، الناس الساكنين فيها والمناطق اللي بتحدها يعني من الشمال، المناطق القريبة لكم ومن الجنوب والغرب. عايزين نعرف وين منطقة طورة بتقع، وين جهة القبائل الموجودة داخل هذه المنطقة؟
أوكي. قبائل بتاع طورة دي أصلا هم ناس في وسط الجبال، إنت جاي من كادوغلي تصادف الدلوكة، بعد الدلوكة تصادف كلولو، بعد كلولو تجي بالحمرة، الحمرة دي ده بيننا نحن وبين المورو، وتجي خشي طورة. يهو طورة مسكونة، هو ناس طورة ديل جزء من جوارنا شات، ونرجع لجوار بتاعنا التس جنبنا، والدمام بهنا هو جنبنا، وصباحنا طوال يهو بحشيم، ومساكين الطوال ومساكين القصار طبعا هم في المسافة، لكن ديل جزء زاد من أهل طورة.
القبائل المتواجدة معكم داخل منطقة طورة أو منطقة الهيمر، كم عدد هذه القبائل اللي انتوا قاعدين معها سوا داخل هذه المنطقة؟
من السمي من أخواننا ونشاط وتراوي.
منطقة طورة أو منطقة الهيمر، الحرف الرئيسية بالنسبة للقبائل للقبيلة دي بتشتغلوا شنو؟ أنتوا كقبيلة طورة داخل هذه المنطقة؟
من أزرع، نشتغل الزراعة، في الزراعة بزاد نزرع العيش اسمه الكركي الأخضر ده، وبعده من نزرع باقي الزرع العادية، نجي راجل للنجات، النساء طبعا بتشتغل نجات في الجباريك، والفول والشريف، يعني شغلنا يسامها جدا جدا، لكن بس طول الزمن يهو مرق الناس منها الهروبات دي يهو.
يعني الحرف الرئيسي بالنسبة لكم هي الزراعة. طيب الإدارات الأهلية بالنسبة لكم، الإدارات الأهلية الزمان، التسميات بتاعتها شنو؟ مك، أمدة، سلطان، بتسموا شنو انتو؟
الإدارات الأهلية أنا دمان قمت لقيت قدامي المسؤول مننا سلطان اسمه تيا بريما الله يرحمه، توفى 87، وبعده جابوا كوة كجور غادوا فترة برضو جاء يتوفى برضو ضربه، وحاليا ماسك إدريس وحسن موجودين معنا يوسف بابو ده وحسن ماسك المجموعة في إيدا.
طيب أنتوا في منطقة طورة أو منطقة الهيمر بمناطق جبال النوبة، وهي المنطقة القريبة جدا من مدينة كادوغلي، التحالفات بتاعتكم أنتوا بينكم أنتوا في المنطقة بتاعة طورة والقبائل النوبية بتحالفوا مع من أنتوا كقبيلة؟
نتخالفوا بعض مع شات، مع تراوين، مع أنغولا، لأنه جوارنا طوالي ديلك بحشيم قدامنا، والمساكين طوال وقصار ديل كلهم، بيزاد عندنا السبر شارع 12، سيبر ده بيجمع الصبيان كلهم، الناس كلهم بيجمعوا وبيصاروا يعملوا 3 يوم حتى منه يفروا، أي فارس عارف نفسه زول بتاع الصراع بيجينا هناك في الهامر في شارع 12، ويعرف تماما إنه ده المحل بتاع المباراة بتاع الصبيان القويين.
طالما أنت وصلت بينا إلى المصارعة، وبفتكر إنها شكلها زي هي الثقافة الموروثة في جبال النوبة بشكل كبير، وشايفها زي اللي عندكم الحاجة الأولى بالنسبة لثقافاتكم، ممكن تحكي لي كيف أنتوا بتعدوا الشاب الزول الصبي داير يمشي صارع، بيكون قاعد وين في فترة محددة، وبياكل شنو، وبعدك هل بيكون مع البقر، بيكون في الجبل، بيكون في الزريبة، تعدوا الشاب كيف عشان بعدك يطلع في موسم الصراع في الميدان.
هي الصبيان عندنا في اللهامر بالذات وإما بالجبال نوبة بالصيغة العام، إنت دير تتربى أسنان إنه عندك مشكلة في الصراع ده، دير تصارم الزملاء بتاك تمام، تكون قاعد مع البقر، تكون قاعد مع البقر تشرب اللبن، تاكل السمك بتاعت الخيران دي، والسمسم جايبينه لك والعسل، تتربى تمام أسنان إنه إنت عندك موسم وهيد في شاء في 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 سنة كله إنت بتلاقي جميع الصبيان في المصارعة، لازم تتربى تمام، حتى لو ما عندك بقر إنت قاعد مع قاعد في البيت إنت لسه تأكل السمسم تمام، السمسم ده بيدقولك تمام بالسكر تأكل تمام، لما إنت تخش الميدان ذاته تلقى نفسك إنت إنه زو صبي وتقدر تتغاوم الزملاء بتاعك إنت تمرك ذاته فرحان إنه يتربيت.
شكل الغنى، الغنى بتاع المصارع عنده غنى محدد خاصة من البيت، يعني عنده علاقة خطيبة مثلا الليلة هو زول فارس وعايز يمشي صارع، يكون عنده غنى محدد بتجيب صديقاتها ورفيقاتها بيقوموا عشان يشجعوا الفارس. هل نتذكر لي حاجات زي دي موجودة داخل حلبة المصارع بتاعتكم انتو؟
والله العصب بس المفروض يكون ففعلا الصبي هو في الميدان يكون عنده من الشباب ومن الشابات المشجعين بتاعه زي شكل الصبارة دل منهم لو أغاني بغنوا بيدقوا القرن، قرن حقنا الواحد اللي قاعد تسمعه في جبال النوبة، هم بيدقوا بغنوا له بيشجعوا تماما يعتني منه يمشي الميدان، هو ذاته مروة البتاو بيكون عالي عشان عارف نفسه بأنه قاعد في نص أهله بيقدر بعمل حدف على أهله هم كانوا دايرينه.
ضف له كوكو، هل أنت مارست المصارعة في منطقة طورة؟
أنا صارت منطقة طورة، أنا صارت 87 من الخروبات خلاص بقد ما خلتنا وخشينا الخرطوم، جيت لعقيد مع الزملاء بتاعي المدربين بتاعت الخرطوم ده الناس السليك والناس بلو بلو الله يرحمه كان بحلفة جديدة صارانا معهم حد درجة هو جاي يتوفى ذاته في كوستي برضو ده آخر مصارع أنا صارت معهم وليوم الآن خلاص أنا ما واصلت الصراع.
طيب أنا عايزك يعني والليلة مثلا الميدان جاهز ونحن دارين نطلع نمشي الصراع في منطقة طورة، وصف لي شكل الفارس، بكون لابس شنو، بعملوا له شنو الزينة اللي بعملوها له في البيت عشان يقوم يطلع للميدان عشان صارع.
الفارس بيلبس الرقع قبل ما نفكر في السراويل البلاستيك الكتير ده، عنده منديل بيربطوها له، يلا ضنب بتاع الحصان ويعملوا له سكسك ده كله بيربطه، ضنب الحصان ده ممكن اثنين ولا ثلاثة ده اللي بيعملوها له، بخص الصغار ده قاعدين يعملوه كمان يلونوا تمام، هو بنفسه بيلونه هيربطه يجي المصارع.
كان ذلك دفع لكوكو من منطقة طورة المعروفة باللهامر بجبال النوبة
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شاء الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبة بتاع فنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل براو، شغل بتاع مرا يعود قال درا وليس البيت وركب أكل كنعمل مال زرع ناوي كتابان ده بدو قدرة كتير تسوي ليك مريزة نازلين هالقاين مو ده بيجي بساده بساد راجل بتاع ده يا شغل بتاع مرا مع راجله يا ومن بساده بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
في المساحة الماضية مستمعينا استمعتم لبرنامجكم مع المجتمع، إنها مساحة أخرى نفردها لكم مستمعينا لمعرفة جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات عبر برنامجكم نزوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نزوح ولجوء. وفي هذه الحلقة معنا لاجئ من جبال النوبة السودان، وهو لاجئ بمعسكر بورلي بمحافظة أجومنة بدولة أوغندا. أهلا ومرحبا معنا منه.
أنا محمد عمر حمد.
أهلا ومرحبا بك محمد عمر حمد. أنت من وين في السودان؟
أنا في السودان في كادوغلي ومحافظتنا طولودي ومحلية من حليب.
محمد عمر، أنت جيت لاجئ هنا في أوغندا، جيت بدين داخل في معسكر بورولي للاجئين، تاريخ دخولك لمعسكر بورولي؟
أنا جيت 2011 في جوبا وحصلت مشاكل من جوبا، وجيت هنا نهاية 2011 زاد أنا جيت هنا في بورولي.
كيف المعسكر بالنسبة لكم؟ هل هو معسكر مريح بالنسبة لكم كلاجئين موجودين هنا من السودان في معسكر بورولي؟
والله كان هنا لاجئين من السودان يعني ما عندنا نسبة كده بتاعت اللاجئين حقيقية كده، يعني ناس مختلفين بزول لاجئ، لكن الزول بإمكانياته هو بقدر عايش بس على حسب بلد دي ما فيها أمنية مستدب ما فيها مشاكل. وهنا كالرويجيس ما بدينا حقية بتاع الرويجيس حقيقي، يعني انت لو سوداني ده ما عندك حقية من الرويجيس، لأنه كل أكتر الناس اللي قاعدين هنا دي أسياد البلد هم بقول الرويجيس، هم الرويجيس ما في زول في دولته بيكون رويجيس إلا دولته فيها مشاكل، وهم ذاته في دولة بتاعتهم دي عاملين رويجيس بيطلعوا قاطعات بيطلعوا أي حاجة. علينا بروبيجيس كان سودانيين هنا ما عندنا حقية عشان يدونا حق بتاع الروبيجيس الحقيقي، حتى البطاقات هذا الروبيجيس دار تطلعها ما بيدوك له، يعني عندهم حاجات كده، يعني انت يعني المهم بس في حرية، انت كان دول لاجئ لا في بس في الكيم، لكن ما عندك حقية كده بتاع الروبيجيس الحقيقي انت عايش فيه.
ناقص لك شنو انت كلاجئ هنا في معسكر؟
انا كان لاجئ حتى اللي انت لو درت مشمل واحد ده انت كان لاجئ ما بيدوك له، يعني انت منتكل بس ريشن هذا ذاته قطعوه منه، قطعوه نهائي، يعني انت بتصرف قول 5000 جنيه بتاكل 500 جنيه في شهر، يعني ده ما حقيقي ذاته، يعني انت زول لاجئ من دوله لدوله ما في داي يدوك 5000 جنيه في شهر، يعني في شهرين بتصرف 30 جنيه يعني تاكل منها 500 ده ما حقيقي، ده اللجوء حقيقي المعروف فيه. يعني انت كان لاجئ مفروض يوفر لك اي حاجه، لكن هنا ما في وفر، ما مدين لك حاجه احتياجات بتاعتك، حتى المشمه ما بيدوك احتياجات بتاعت الرويجيس، يعني زي هسي بيدوك زي مشمه زي النور زي مدرسة زي تعليم ذاته، يعني ما موفر لك حق التعليم، حتى اللي انت دار تعليم تقرر ولدك بقروشك اللي عندك، لو ما عندك قروش انت خلاص ولدك بيضيع كده. دي المشاكل اللي فيه في بورلي بالذات في بورلي ده في ما بيجوني ده ما فيها حقية، يعني انت روبيجيس بس اسمك روبيجيس، عندك بطاقة بتاعت روبيجيس لكن ما عندك حقية بتاعت روبيجيس الكامل زي انت بتاخده لاجئ.
هل انتو كلاجئين قدمتوا طلباتكم واحتجاجاتكم دي للمنظمات المسؤولة منكم هنا في المعسكر؟
والله نحن قدمنا طلبات لينكسيار للمنظمات الشغالة، ونرفع شكوى من كل المنظمات بيجي بيجتمع معنا ورم الحاجات اللي فينا ما في زول نفذها لحد الآن، يعني حاجات زي بس بيكلموكم الليلة بكرة بعد بكرة ما بينفذوها، يعني هم بخشوا ناس زي هنا شوفها زي هنا ما روبيجيس زي هنا ما عندها حقية في حقهم في روبيجيس، يعني بيجي بيجتمعوا وانت بتتكلم بحقك كان انت روبيجيس ما بوفر لك احتياجك انت في روبيجيس، يعني بيجي بس بيوش بس بيخش كده بعرباتهم وبرجعوا، مشينا OPM مشينا يونيكشار مشينا لأي زول المسؤول في روبيجيس شغال منظمة روبيجيس احنا مشينا له، لكن حقنا لا حد حسي ما في زول عدانا له نهائيا.
انت حسي بتصرف شنو؟ هل بتصرف زرة ولا قاعد تصرف قروش؟
انا قاعد اصرف قروش. القروش انا بصرف كله 14 جنيه في شهر، يعني شوف ال 14 جنيه دي انا باكل منها 500 في شهرين، انا بدوني كله 30 جنيه ولا كم، شهرين كله بيقفل تك بدوك 30 جنيه، 30 جنيه دي بتاكل منها يعني 500 ما بتقفل لك ذات الشهر، بتنتهي في نفس اليوم. ويعني ودخلي ما في، تشتغل ما في شغل في البلد دي، قاعد بس يعني شغل عشان تشتغلوا كده ما في، لو يو شغل بيدوا لحالهم بيشتغلوا، لكن انت الرويجيس الحقيقي ما بيدوك، ما بوفر لك احتياج عشان تشتغل. حتى للميتنج بيجي بعملوه، يعني بعملوا الميتنج بعد مرات بحالهم بيجيبوا نضع حالهم بالتليفونات بشنو بيخشوا، اذا ساكيشن اذا البرنامج بيسووه بتاع الرويجيس ده كلهم بيسووا لحالهم، يعني ما بيسووا لزول الرويجيس الحقيقي القايد في الكيم اصلا. زول القايد في الكيم ده ما موفر له احتياجاته، ما موفر له حاجاته الحقيقي، كان هو رويجيس زول لاجئ. المنظمات بتدعم، لكن الناس اللي قاعدين هنا دل ما قاعد يدعموا الرويجيس، يعني حاجاتهم ذاته بيستخدموها منه مفهوم.
وانت عايش حياتك كيف؟ عايش حياتك كيف مع اللاجئين هنا؟ حياتك اليومية بتتصرف كيف؟
والله حياتي اليومية عايش زي ما يوم لقيت شغل بسيط بشتغل، ما لقيت شغل قاعد، يعني حياة يعني موصفة شديدة، حياة ما بتودي زول لقدام ولا بترفق لقدام، حياة يعني حياة بتاعت برلدة، انت بس دايما نفسك انت قاعد، لكن ما عندك مبادئ كده عشان حياتك تقدر تعمل لك حاجه تمشي لحالك ولا تقدر تتحرك يمين ولا شمال، يعني دي مشكله اللي واصل وقعنا فيها في برول هنا بالذات.
التحسي من السودان وموجود في معسكر، وانا بعرف انه في برضو قبائل موجوده من جنوب السودان، علاقتكم انتو كريفيجيز من السودان وشمال السودان، كيف العلاقه بينكم وبين القبائل الموجوده هنا انتو كلاجئين؟
والله يعني احنا كان لاجئين القبائل القاعدة معانا بابات جنوب السودان والقبائل العايشه من السودان، يعني احنا حياتنا ماشيه كويس، يعني بنتواصل بعضهم بيجونا احنا نمشي لهم، لو في بكا يعني احنا بنمشي عليهم هم بيجونا، يعني احنا كان جايين من جنوب، جايين من جنوب السودان وجايين من السودان، يعني هم ما عندهم اشكاليه، لكن الاشكاليه اللي في الناس اللي قاعدين يعني من قبل كانوا قاعدين هنا دي الاشكاليه بتاعتهم، يعني لحد هسه ما تكون عندك صديق من سيد البلد عشان يديك ارضيه تعيش فيها، عشان يديك ارضيه تسكن فيها، ما في يعني نهائيا ما في، هو داير يشيل منك لكن انت ما بتلقى منه اي حاجه، دل الحاجه اللي فيها هسه حاليا.
وكيف العلاقه بينكم انتوا كلاجئين من السودان وجنوب السودان مع اصحاب البلد اصحاب الارض الحوس كوميونتي، علاقتكم كيف؟
علاقتنا مع حوس كوميونتي حمية وقاعدين معانا بيتواصلوا معانا، لكن انت حس لو مشيت دار تشتري ارضيه من عشان تزرع فيها السنة الجاية بتردوك تنظيفها، السنة الجاية بتردوك برا من الدراعة دي، ما بدي أقولها تاني، تيجي تنظف بس السنة الجاية عشان تزرع كويس بيجي يشيلها منك. دي المشكلة اللي فيها هسه حاليا مع سيتيزن، السيتيزن ما قادرين يوفروا لنا، ما قادرين يكونوا عندهم علاقة قوية كده مع السودان، ما يمكن يحصل مشاكل يوم من الأيام في بلدهم. تذكر الزول اللي كان أنت جاي تقول والله يا أخي الزول ده كان قبل كده بيقف معايا أنا كمان بساعد، كلام زي ده ما خدتني في سنة خالص، يعني ما قاعدين يقفوا معانا وما قاعد يساعدوا رويجيس، رويجيسهم قاعدين يساعدوا النازل، لأنه هم عندهم أي حاجة بيقدر بيقدموا لك، حتى الأرضية دي يعني بيقول لك دار جديدة بيجي يتجد زراعتها السنة الجاية بيجي زول بطردك تاني، تيجي تزرع هنا زول ده بيجي بطردك، يعني ما عندهم حاجة كده يعني خيرة كده، يعني بيقول يا أخي زول ده عزيز علي أنا بدي وطن، ما في كلام زي ده في 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 بالذات دايرة بتدعيوني.
طيب في نهاية لقاءنا ده من برنامج نزوه لجوء، محمد عمر بتقول شنو لحالك هنا وحتى للاجئين الموجودين معك في المعسكر؟
والله أنا بقول أهلي كلهم نوبة اللي قاعدين هنا، هنا قاعدين كان قبيلة بتاعت نوبة مترابطين كويسين ما عندنا إشكالية، وإحنا دارين بلدنا تطلع عشان لو ربنا طول الأمر نمشي نزور أهلنا، شو أهلنا عديل، نمشي أهلنا بلدنا أحسن من بلد التعب والجرجر اللي قاعدين فيها. وأنا بتمنى نسلم لأهل نوبة، أي نوباي برا السودان جوا السودان تعبان حالته بالبلا ربنا يدي العافيه ويطول عمره ويمدي البلد لقدام، يعني نتذكر ان احنا اللي خلدنا مرقنا من بلدنا ده شنو؟ ده درب النضال، النضال ده ناس ما ينسوه، لازم دي الطريقه بتاعتنا ان احنا نطلع وطلبوا بلدنا ونكون احنا السودانيين نكون متوحدين عندنا كلمه واحده، ما نخلي ده قريب ولا ده شريك، كلنا احنا نوبه بس كنوبه نبني بلدنا لقدام.
بنشكر محمد عمر وهو لاجئ من السودان جبال النوبه منطقه دمدوحيليب، بنشكرك كثير جدا على أمل إلى نلتقي مستمع راديو تمازج ومستمع برنامج نزوح لجوء في حلقة جديدة من هذا البرنامج، بنقول لكم مع السلامة.
بنذو هو الجو التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان على امتداد الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجنوب السودان، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. وحلقة اليوم بيكون امتداد للحلقة اللي فاتت، وده بيكون آخر حلقة. المرة الفاتحة احنا تكلمنا عن مرض الحصبة، وكان معنا دكتور جرن دينغ، وهو كمان اليوم ماشي واصل معنا في نفس الموضوع أو في نفس الحلقة بتاعت مرض الحصبة. وإحنا المرة الفاتحة كنا من المفترض نخش ونعرف شنو هو مضاعفات المرض، لكن عشان الزمن كان ما ساعدنا إحنا وقفنا هناك، لكن حسا إحنا ماشيين نواصل. وأنا برحب بدكتور جرن، مرحب بك في حلقتنا وإحنا ماشيين نواصل الحديث عن مرض الحصبة. ومباشرة حنبدأ عن ما هو مضاعفات مرض الحصبة. اتفضل دكتور.
أكثر شيء المضاعفات واللي هي الخطيرة في بنين وبتسيب الجسم كله. ضمن المضاعفات دي الفيروس ممكن ينتقل للعين ويتعمل مضاعفات خطيرة للعين، ممكن تؤدي للهيمة بالذات الشفة، يحصل لها بالقلب وبيقومش بيها مثلاً من القرنية بتاعت العين، وممكن الجنة ما يشوف ذاته، ممكن يحصل للهيمة. دي واحد من أكثر المضاعفات. ومن المضاعفات الطهلة زي ما قلت بتصيب التفاصيل، بتكون الظهرة برا دي بتكون في طوحات جوا، يعني في الأنسجة جوا مثلاً في الحلق وفي العين دي اللي بتخلي الظل بتبوظ العين، بتودي للهيما زي ما قلنا. وحاجات الحلق ده ممكن يودي للكيلان في الأعناق وحاجات دي كلها.
نعم.
ومن أخرها ممكن برضه تسيب الوزن، وممكن تودي برضه للسمية وكده. دي واحدة من أخطر المضاعفات.
نعم.
وعشان كل الحاجات دي الجنة ما بياكل، يكون تعبان وحرارة، يمكن الجشاف يفقد وزن، وغالبا اشوفه لما تجيه فقدان الوزن وفقدان الطواعيل اكيد بيصلوا لمرحلة بتاعت بقول له شنو سوى تغذية. واحدة من المضاعفات الخطيرة برضه.
اوكي تمام. طيب نمشي طوالي للتشخيص، يعني بعد ما الاعراض والعلامات ظهرت و المصاب او الطفل جابوا لكم للمستشفى كاطباء، شنو التشخيص او طريقه التشخيص اللي انتم مشخصوه
الطفل، هل بس من الأعراض والعلامات الظاهرة ولا في طرق ثانية؟
كلام جميل. من بالنسبة للتشخيص، التشخيص غالبا بتكون سريري أكثر شيء، يعني بنركز على الأعراض الظاهرة دي. فأعراض الترهيز دي أي دكتور أو أي زول في المستشفى، وغالبا حتى أي زول أخذ يعني قرصات ولا أي حاجة، بس بتكون عنده خبرة أنه بتعرف إنه دي الأعراض بتاعتنا. لكن غالبا زي ما قلت إنه هم نكون عارفين في الهلة نعرف متأخر، لكن أي دكتور انت جبت العيان بالأعراض أكيد في الأعمار الوردة للهزبة دي الزول بيكون عارف إن من الأعراض ذكرتها حيوية الصفحة الجلدية وإحمرار في العين وسعال ومار والحمى المرتفعة. لذلك من تكون ما معها الأعراض المعروفة زي المراريا ما فيه وباقي الحاجات، فتزين في المية بتكون أعراض الهزبة. الحاجة الثانية كانت تعكد 100% بتكون نشير العينة ونقوم نرسلها للمعمل وكيت المجاهر وحاجات دي كلها بنقوم نعرف، ولكن غالبا هم نركز فيها ده إلا في حالة إنه بيجت فيه وباء، ففي حالة بيجا الناس جاءت تتأكد فيها النوع من الفيروس هو العمل الوباء.
أوكي تمام. هل الحزبة عنده علاج؟ يعني إذا خلاص عملتوا كونفورم إنه الطفل أو المريض مصاب بمرض الحزبة، هل في علاجات بيقدم للمرضى؟
نعم أكيد في علاجات، وعلاج كمان فعال جدا. واحدة من العلاجات طبعا هنا يرقنا هو مرض فيروسي، وأكثر الأمراض الفيروسية ما فيها ما بتصيب الزول، لكن غالبا بتتعالج تلقائيا، ولكن المضاعفات هي الأخطر، فإحنا دائما بنعالج المضاعفات أو بنقلل من حدة المضاعفات. فزي ما وريت إذا الحالات بالذات في الشوفة الحرارة والصفحات الجلدية ومعرفة الحساسية اللي بتعملها في العين وفي الأعناق وفي كل جسم دي اللي بنقللها، ندي الأدوية بتاعة المسكنات الحمى، ندي الأدوية بقلل من مراحل للعين لما الحساسية ما تزيد، ندي مضادات حيوية تعصبا، ممكن الالتهاب ممكن برضو يكون واحدة من الأسباب اللي ممكن تؤدي للمضاعفات الخطيرة. فنحن في الحالة دي إنه جاء أول زول كبير ذاته تعب شديد من الحمى ومن الأعراض دي أكيد هيرقدوا وهينقصوا في حته معزوله عشان ما يقوم ينتشر او يعادي الناس الثانيين. نقوم نعالج المضاعفات او نقلل من الحته بتاعه.
تمام. طيب احنا وصلنا لنهايه الحلقه، لكن عايز اديك فرصه تقدم نصيحه للمستمعين، خاصه للامهات في البيت. يعني انت عارف احيانا في مجتمعاتنا بنلقى انه الطفل اذا بقى مصاب بمرض الحزبة بيحبسوه جوا عشان مثلا ما ينتشر لباقي العيال، لكن يعني في عاده بتلقى الطفل بيكون محبوس جوا الغرفه ومغطينه بكم بطانيه، ويعني حاجات كده يمكن الطب بيكون عنده راي ثاني فوقه كويس. وما كل طفل مصاب بحزبة الامهات بيودوه المستشفى، بالذات في المجتمعات البسيطه. فأنا دير أديك الفرصة دكتور تكلم المستمعين، تكلم الأمهات اللي هم عندهم أطفال في البيوت، إنه إذا الطفل مثلا ظهر له أي أعراض هم يعملوا شنو أو اللي يحصل شنو. اتفضل.
كلام جميل، شكرا خالد. أهم حاجة إنه قمنا وريه من الوقاية خير من العلاج. فلازم الناس تركز، الناس تركز عنها، دي واحدة من الأمراض الطفولة. يمكن نقلل من الإصابة عن طريق التطعيم وكده. فالناس لازم تأخذ إجراءات كاملة بتاعت التطعيم. ونذكر إنه الحزبة دي من الواحدة من الأمراض اللي ممكن إنت لو أخذت الجرعة بتاعت الحزبة في 9 شهور أكيد حتى لو حصل المضاعفات بتجيك بسيطة، بتكون عندك مناعة. فالناس تنسى دائما لأنه دي آخر جرعة من الجرعات بتاعت التطعيم في سن 9 شهور، ومعظم الأمهات بينسوا إنه يودوا أطفالهم في بعد 9 شهور، هذا واجب. برضو ما يعني إنه بعد 9 شهور ما هتودي، لحد سن 15 ممكن في فرصة، جناك ما يتطعم ممكن توديك تلحقه عشان ياخد تطعيم ضد الحزبة. الحاجة الثانية برضو ممكن يكون جانا برضو زي ما قلنا ممكن يكون جانا أخذ الهزبة أو قبل كده جاءوا مرض الهزبة وإن شاء الله بقى كويس وكان الهزبة انتشر في الهلة برجو لنا جنايا أخذوا قبل كده يعني جاءتوا هزبة ما أظن تجيوا تاني زي ما الشاية بتقول فهنا أنا قدر الشاية دي لأنه في ما كل الحالات في حالات نادرة لكن شاية بزار عندنا هنا جناك سلطان سوى التغذية أكيد بكون فقد المناعة لازم توجه مستشفى ثاني ياخذ معاك إذا جناك حصل مثلا جسمه فقد أو جاء أي مرض مزمن في البرن والسل والبقول على جنا التي بي ده أكيد ده جناك ده بكون فقد لازم تنفسه ودي ياخذ الهزبة الجرعة الثانية برضه بتاع الهزبة
نعم
إذا حصل برضه وباء يعني أكثر من 5 في الشفة في الهلة أخذوا جاتهم أعراض إذا ده الهزبة وانت جناك ما اخذ ولا قبل كده اخذ لكن قبل سنتين 3 سنة اكيد بكون ورضة ثانية لانه المناعة بتكين
نعم
فلازم تودي برضو المستشفى ياخد الجرعة كل الجرعة المقوية
نعم
اوكي يعني عشان تكون المناعة تكون قوية الحاجة الثالثة خاصة زي ما قلت انه كيف بعزل وشفة وبخلوه في حتة مقفولة ويقطوه دي طبعا حاجة ما صح الانزال دائما بيكون في المستشفى ما بيكون في البيت لانه الطريق اللي بيمرض المستشفى الانزال ما يعني الزول يقعد براو انما تقعد في حته ما تبقى تنشر العدوى لكن الناس تكون حواليك مثلا الشاب خلوه براو وما وفي اخوان بيلعبوا برا وهم يسمعهم اكيد حتجيو يعني نفسيات ما تكون مرتاحه واكيد دي بعثر في جانب الصحي ممكن بيكون عندها مضاعفات دائما النزال يكون في المستشفى عشان النزال الهدف منه انه يعالج المرض ويقلله من الهدى بتاع المضاعفات ويقلله من انتشار
الأمراض
لكن لو عزلت زول في البيت بالممارسات الخاطئة اكيد المرض حيزيد
نعم تمام شكرا كثير دكتور شكرا لك كثير على المعلومات القيمة شكرا
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ببرنامج عشان صحتكم وشكرا كثير دكتور قرن انت كنت ضيف خفيف علينا في الحلقة لحلقتين متواصلتين عن مرض الحزبة وللمستمعين في كل مكان حابة أقول لكم انه يا ريت خلينا نلتزم ونتبع الإرشادات الطبية ده كله عشان صحتكم إلى اللقاء
راديو تمازج تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير
أنا طبعا بردة 2 كان أقل منه بكون زي 8 شهور كده في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده بحس 8 شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان عشان صحتكم
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار استطلاعات مناقشات على هواء راديو تمازج
يا عشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة آخر فقرات البرمجة وهي مساحة مستمعينا نفردها لمتابعة برنامجكم حكتنا أهل الأوقات أتمناها لكم
مرحب بكم في برنامج حكتنينا برنامج حكتنينا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين مشاركة المرأة في القيادة والسياسة حق امتلاك أرض وكيف بتم حق حرية التعبير حق التصويت وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
المستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برامج حق تانينا، وفي ماشيين نتكلم عن المحاكمة العادلة. للحديث أكثر حول الموضوع دعونا نستمع إلى المحامي والناشط القانوني لوار نيوك دينغ الذي يشرح لنا حق المواطن للحصول على المحاكمة العادلة والتحديات التي تعوق العدالة في بعض الأحيان في محاكم جنوب السودان.
أي دستور من الطبيعي يعطي الحق عشان المواطن بتاعه يلقى العدالة بطريقة أمثل. دستور ما بيعطي المواطن حق يلقى العدالة ده معناه ما اسمه دستور، لأنه دستور اسمه أبو القوانين، بيجي يجمع كل القوانين اللي بيسنوها عبر البرلمان وجنوب السودان بنطبق عليه نفس الكلام، لأنه الدساتير دائما وابدا بيدي الحق إن المواطن يتحصل على العدالة. لكن السؤال الآخر إنه المواطن يحصل كيف على العدالة ده؟ عشان المواطن يحصل على العدالة في طرق معينة بتقاضي به الجهة اللي تم الظلم ضده، سواء كان شخص بتمشي تفتح بلاغ بتاعك لو بقى جناية، تمشي الدعوة بتاعك لو بقى مدني، لو بقى طعن إداري برضو بتطعن ضد الحكومة عادي، ما في حاجة يقول إنه والله الحكومة ما ممكن يقاضوه، لأنه في مواد معينة بتقاضي الحكومة في بعد فترة معينة، فدي كله نصته القوانين الجنوب السودانية وأشملته الدستور بتاع جنوب السودان السنوه سنة 2011 بتعديلاته اللاحقة. يلا سبب خياب العدالة في جنوب السودان والحل شنو؟ طبعا سبب خياب العدالة دائما في جهات مفترض تكون مكتملة ومنه شأن المواطن يطمئن إنه في عدالة في البلد، لكن الجهات اللي ما اكتملت فالعدالة بتكون غايبة. فالجهات هنا السلطات الأمنية أو الوحدات الشرطية بما فيه السلطات اللي بنفذ أو اللي بنفذ القرارات، سواء كان صدر من المحاكم أو صدرت من الجهات اللي أنت ظلمت قدامه ومشى أدتك حقك. فالجهات اللي ما نفذت القرارات هنا بيكون ما في عدالة، والمواطن بيجي متوجس من إنه طالما ما في عدالة بمعنى بيشيل الحق بيده، فده هنا برضو بيزيد من غياب العدالة. كل ما المواطن يشيل حقه بيده طوال هنا بيكون في غياب العدالة. قوانين جنوب السودان أو أي قانون على مستوى العالم بتدي حق الاستئناف لحد ما تصل أعلى درجة بتاع الاستئناف، أنت بتبدأ من المحاكم الدنيا لحد ما تصل محاكم الأعلى، محاكم الاستئناف لحد ما تصل المحكمة العليا. ففي درجة تقاضي كافية جدا لو أنت ما وصلت لحقك، بمعنى هنا أنت بس بكون ما مقتنع بالحاجة المرضة. لكن لو في ظلم في الخطوات دي كلها حصلت برضو بتعرف إنه فلان مظلوم وفلان خير مظلوم، لكن يستحيل إنك تمر بكل درجات تقاضي. في النهاية القضائية أو المحكمة العليا أو آخر درجة تقاضي يجي يقول لك أنت ده ما حقك أو أنت ما مظلوم، تجي تقول لا أنا مظلوم، فهنا بقى في استحالة. فعلى كل حال غياب العدالة في البلد، في جهات ممكن على الأقل جهات النافذة للقانون وجهات برضو بتعمل الإجراءات بتاع القانون بما فيه ممثلة في وكالة النيابة أو وزارة العدل، والجهات اللي بتصدر قرارات اللي عندها علاقة بالعدالة اللي هي القضائية. فعشان كده غياب العدالة هي حاجة مشترك بين الجهات المنفذة والجهات بتصدر قرارات والجهات اللي بتعمل الإجراءات إنه تصل كيف للعدالة.
أما الآن دعونا نستمع إلى آراء الشارع العام في جنوب السودان حول العدالة أمام المحاكم القانونية في البلاد.
القانون على مستوى بتاع الدولة نحسي بيجا تجارة، قانون بيجا تجارة، يعني ما في زول قال بحاول بيجيف في حق بتاع زول المظلوم مهما كان، لأنه حسي ناس شغالين قرشك كل هنده بحاول بيطلع لك حقك، يعني في ناس بيجا تسيطر القروش وهن بيجا بيلعب دور. يعني انت عارف سلفا 200% بانه زول غلطان، لكن باي طريقه هم مش بحاولوا بيتلاعبوا بقروش وبعملوا شنو بيشتروا الناس. او الحاجات دي كلها حصلت نسبه للهروبات الاقتصاديه اللي حصلت في داخل دولتنا، تلقى الناس بقت ما بتعين للمبادئ بتاعه، الناس ما بتعين ل يعني حقيات الانسانيه بتاعه، لانه اوريدي الناس المحامين والقضاء النازل بيحلفوا غصب. انت كونك انك تحلف غصب بانه يا اخي انت بتحاول تنفذ العداله على مجرى القانون، انت وقت تيجي تحاول تخلف الحاجه دي في حد نفسه انت عملت ارتكبت جريمه وانت عملت خطيه كبير. فانا بتمنى يعني كون كل الناس اي زول بيجي بحاول في محكمه يجي يحاول يقيف، خلي الحكومه وخلي القانون يقيف في محل بتاعه كامل كحكومه، ما يميز بينه زول فقير ولا زول غني، لانه اوريدي العداله اساسا عداله ده فيه ايفن ذات الوصايل جينا لقيناه وكان في انجيل ولا كان في قران كلها بتتكلم عن العدالات. لكن هنا طبعا حاجه ده بقى تجاره وبقى يعني برنامج بتاع بزنس، ففي حاجات كثيره رايحه. يعني اوريدي زول ما عندك امكانيه ما عندك قدره انت ما بتقدر تحاول تلقى حق بتاعك، ما بتقدر تلقى حق بتاعك لانك انت ما عندك ماده، كونك انك قروش انت ممكن تقدر تحاول، لانه بتعيبك الليله تاع المحكمه بكره تاع المحكمه بعد بكره تاع المحكمه وتنزل محامي وتعمل ده، وانت بعض مرات بكون ما عندك قدره ذاته حق مواصلات سايب بكون ما عندك عشان تيجي تنزل محامي. اتليست محامي يقول لك مثلا داير حكايه بتاعت 100,000 200,000 300,000، انت ما بتقدر تلقى شكل قروش زي ده. بعض مرات تلقى زول بيتعب بقوم بيخلي ما بيمشي بهدر محكمه، بقوم بهناك بامر شنو ازدار محكمه غيابيا بيكون ضد شنو ضد زول المسكين المضرر ده. فهنا اساسا الناس كانت تحاول، انا بشوف بانه في 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 البحوث الاجتماعيه بيقولوا في ناس بيكونوا يعني محامين اخصائيه بس بتاعت الحاجات الزياده، يعني زول اللي بيجي بيكون ما عنده ظهر ما عنده اخوه ما عنده هنا ده، بيقوم بيوكل محامي من المستشارين القانوني هناك بيقوم بيجيف عشان يقدر يحاول يساعد شكل الناس زي ديل. لكن الحاجات دي انا شايفه في داخل الدوله هنا ما في. الزول اللي بيكون جاي ما عنده محامي ده ما بقدر بلقى زول اللي بقدر بيساعده الا كان مثلا يعني ود بلد او اخوه او هناي عندما بيقوم بالطوى عشان يقوم يشد القضيه بتاعه. فانا بناشد شديد يعني الناس عشان تقدر ترجع في الحقيقه بتاعه، خلي الناس تنظر للقانون بعين الاعتبار، خلي الناس تنظر للقانون في حقائق بتاعه. يعني ما نقوم نستلم القانون ده في يدين بتاعنا، القانون اساسا فوق الكل، القانون فوق الكل. يعني الناس اللي وضعوا القانون ده القانون فوق عليهم. يعني احنا من الرئيس بتاعنا لحد اصغر عضو في داخل الدوله هنا وتحت القانون، يعني ما ممكن نقوم نمسك القانون في يديننا. لكن هسه حاليا بتشوف بانه يا اخي وزول كبير مثلا عمل مشكله دخلوه في حراسه، ابوه بيجي من هناك كان رتبته شنو ولا كان سلطته شنو، بيجي بطلع زول بتعليمات، بيطلع زول لازم زول يطلع برا ايفن كان ارتكب جريمه، بيطلعوا بتعليمات بشنو لازم زول يعمل، تلقى زول قتل زول ويقوم يطلع اخوه يطلع بتعليمات ابوه يطلع بتعليمات بيقوم بيسفر في محل ثاني، تلقى الناس بيكون رايحوا ضحايا بيدوكم حاجات رمزيه كده بس بينسوكم. فأنا دارين بأنه القانون ده كان داري يكون بطريقة رسمي، لازم يا جماعة يعني احنا لازم نكون ناس كلنا ناس واعيين ونكون نتفق لحاجة معينة، من الزول الكبير لحد أصغر زول تحت. مفترض القانون ده يبدأ بالناس الكبار، انت زول كبير ده لازم تنفذ القانون ده في نفسك حتى ان بازالك تجي تمشي في شنو في, في, في المواطنين بتاعك تحت. فهو أساسا عدالة رسمية كده ما عندنا لو في الدولة هنا، خلينا نحاول نبحث عشان نقدر نكون عدالة رسمية.
عدالة قانونية اتبعت زمان مع الحروبات الكثيرة، وأنا شايف العدالة بقت ما في البلد، لأنه لما البلد يكون حروباتها كثير بيجيب المجاعات وبيجيب تجار بتاع بيع القانون وبيجيبوا حاجات كثيرة. عشان كده عدالتنا اتباع هنا، حتى الحليفة احنا بقينا قاعد نحلف على الفاضي ساكت، لأنه حتى ربنا ذاته بيقول هو أمين وهو عادل. انت لما ما تكون عادل في الأرض هنا فوق ربنا بيكون عنده معاك حساب. فإحنا لازم نكون أمانة في بلدنا. أنا قلت ليه عدالة ما في البلد، لأنه إنت لما تشوف السجناء بتلقاهم أكتر ناس أبرياء، والحايمين هو أكتر ناس مجرمين. يعني في الأحياء إنت بتلقى المجرمين حايمين والأبرياء في سجون، فده أكعب حاجة في البلد. تلقى أي زول بيقول السمين بيأكل الضعيف، يعني الزول اللي عنده متمكن بيقدر يلعب للزول الضعيف اللي ما عنده، فده هو قاعد يحصل في بلدنا هنا كتير.
ممكن العدالة بيكون فيه لأنه في دستور في بلد، والدستور اللي فيه حاجات دي كله بيكون فيه هناك، لكن مناسب يعني بالغ في ناس اللي بيسيلوا قانون ده ولا ابو كرمون قال الناس بتاع قانون مثلا كان غدا زي ما كلام ترى نفسه قال الديف باكل ال 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 ده الحاجة ده في يعني تبلغ زول إتا إذا كتبت تا قادت تكون عندك شفافية. أول حاجة تا حلفت قسم ده لأجل إتا دير تا إذاك السوكل بإكلاس مرسوه للحاجة المادية يعني إتا ودي دورك يعني أساني يقولوا قال فلان ده كويس من أجل السوكل بيتا جدا لكن مع الغسب السديد زي ما يعني هنا قاعدين نشوف في حالة بتاعنا هذا ممكن يعني أوضاع اقتصادية أو بيودي الناس بتصرف تصرف زيادة.
في النظر بتاعتي شخصية على أساس إنه إدارة قانونية ما موجود في البلد لأنه العدالة يعني لما نتكلم في العدالة أنا ما أعرف المفهوم بتاع الناس كله مختلف برا وطرا. أنا بشوف إنه العدالة ده لأنه لو قاعدين نتكلم في عدالة عدالة دائما يعني عنده اتجاه معين على ظاهر لأنه يعني مفترض يعني عندنا مواجهات أو عندنا مشاكلات بيحتاج إنه عندنا عدالة ده يا بقوم بحد يفرض لكن حاجات ما موجود ليه حبيت أتكلم كالآتي لأنه إحنا لقينا إنه في تحديات كتير في مشاكلات في حاجات كتير وين العدالة في المكان ده هنا بالعكس إنه أنا قاعد أشوف إنه يعني ما في عدالة بالمناسبة.
عدالة فعلا هو في مكتوب في دستور في عدالة لكن فعليا ما في لأنه في ناس كتار قاعدين يظلمون عليه لازال بيكون عنده مشكلة بمشي محكمة عشان دار مشكلته ده يحلوا له بمشي هنا هو ذاته هو بطلع خسران لأنه ما عنده حاجة عشان يدفع يا لازال المطعم ده بيجي هناك بقروش بيجي بدفع للجماعة دل لأن دفع هناك دل لما شافه قروش بمعنى هنا ده كلاس ما عنده أي حاجة تانية كده ده الظلم عشان كده انا دار نقول انتوا هنا لما تخش في برنامج ده في سلطه ده ما بحلفوكم عشان تكونوا واقفين مع مواطنين لكن لما تمشي تعمل ظلم ربنا بحاسبكم حق المسكين ده قدو ظلم لو عنده اي حاجه انت اجيبهم من المساكين بحق حقه لو هو مظلوم شوفوا الظلم بتاعه شنو وهلوا مشكلته ربنا بيقف معاكم حتى لو عنده حاجه عشان يديكم ربنا هيديكم انت كل ما تقف مع ظلم المظلوم ربنا بيقف معاك كل ما تظلم ظلم المظلوم ربنا بيظلمك كمان عشان كده دار نقول للناس المسؤولين انتوا اقفوا مع ناس العداله.
بما انه هنالك جدلا واسع حول عدم وجود محاكم عادله ونزيهه امام القانون في البلاد دعونا نتطرق للحلول بحسب الناشط القانوني والقاضي بقى اجواج.
الحقوق بقت شبه مهضومه في بلدنا ده جنوب السودان ويمكن فيه نوع من قصور من الاجهزه العدليه في اتسلف المواطن بتاعنا طبعا شبه ما وعي بإجراءات المتبع عشان يسأل الحق بتاعه. في مواطن بيشوف إنه ياتو طريق أسهل إنه يلقى فيه حق بتاعه فناس بلجوا لهتات بتاعين تبلغ للسلطان ده قوة مثل الجهاز والجيش سمتايم ويقبض زول بدون إجراءات المتبع اللي بيقولها له غانو لازم يتبعه ده ويكلفتوك بركن هناك ويضايقوك لعشان تقوم تطلع حاجة ده بسرعة تديو لسيدو تل نسميه عدالة ناجزة ولا عدالة ياتو ما معروف ولكن طبعا ده على حساب بتاعت شنو العمل العدلي أو عمل القضائي الجرعات اللي يفترض يتبع من النيابة لوين فالمواطن بتاعنا بقى في خيارينه يلقى حقه بأسرع فرصة ممكن لكن أنا ما بنشجع المواطن إنه يتبع نفس النهج لو لاحظنا إنه البلد ده مربوط بوضع الاقتصادي البطال ده المواطن يفترض يمشي في شبه نفس الإجراءات اللي قلت لك ده وإنه يفتح العريضة بتاعه في النيابة إذا كان مطالبات ذات طابع جنائي بيمشي لشنو؟ بيمشي للنيابة ويتبع إجراءاته لما القضية بتاعه يحول له للمحكمة ومن المحكمة القاضي بيفصل فوق وبعدها قدوه حق بتاعه وبعدها في مرحلة بيقوله مرحلة تنفيذ الحكم ده مراحل متأخرة جدا التأخير موجود التأخير ده أنا قاعد اللومبو والزملة بتاعنا والزملة بتاعنا المواطن ما بفهم الظروف اللي عايش فوقه نعم انت عايش في ظرف بطال ده ما بيخلي قاضي أو وكيل النيابة يركز ما بيخلي يدي واجبه بدوره كامل إذا أنت ما داير حاجات بتاع فساد حتما هتكون هتكسب من زمن الحكومة بسيط عشان تمشي تشتغل بو حاجاتك برا عشان يالك يعيشوا إذا التأخير اللي قاعد يشوفه ده يا إخوانا المواطن ما يلوم القاضي مباشر أو ما يلوم وكيل النيابة مباشر أو ما يلوم الشرطة مباشر التأخير ده موجود لأسباب مادية، إنه القاضي ما عنده جو مهيأ، النيابة عنده مشاكل معروفة والبوليس عنده مشاكله معروفة، ما هي بتاع جندي كم بتاع ضابط كم، عشان كل زمن يركزوا في إنه يحقق عدالة للمواطن. ما ممكن تنكر إنه فساد ما موجود في قضائية، وما ممكن تنكر إنه فساد ما موجود في بوليس، وما ممكن تنكر إنه ما موجود في النيابة. شغل بقى بشغل ضمير، الزول عنده ضمير ده يخدم وطنه بيخدمه بدون شنو، بدون حاجات الملتوية ده. والزول اللي استسلم لظروف صعبة حتما هيمر الأجندة الوسخانة بتاعه ده، وتلقائيا بيعممينه القضائية ده أو النيابة ده أو البوليس فاسد. لما تسمع المواطن يقول في فساد في المحاكم ما تزعل، ده أمر الواقع ولازم تستسلم. إذا الحل والمخرج شنو؟ لازم نرجع للإصلاح، والإصلاح ده المعني به منود الدولة.
المستمع الكريم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حك تنينا.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. لا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم أيضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود. لا تنسوا مستمعينا زيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazuj.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. تابعوا نشرتنا الإخبارية ومختصر الأخبار عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.